الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في مكتبة عالم مع الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر، فتابعونا. أستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك فندم. بداية نود أن تحدثنا عن رحلتكم العامرة من المنشأ إلى تلقيكم للعلم، وكيفية الكتاب وأثره في حياتكم العامرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد من الله علي بأن ولدت من أبوين كريمين. كان والدي حفظه الله حافظا للقرآن الكريم ومحفظا،
نعم،
وبفضل الله تعالى ملما بالقراءات العشرة،
نعم،
إلى الآن بفضل الله،
نعم.
وكان لديه في طفولته ومن قبلها كتاب لتحفيظ القرآن في قرية القرين، مركز أبو حماد شرقية. في هذا الكتاب نشأ بفضل الله بحكم النشأة الأسرية، وحفظت القرآن على والدي حفظه الله. ثم دخلت جمعية تحفيظ القرآن التي تحولت فيما بعد إلى مدرسة ابتدائية أزهرية، واجتزت بفضل الله المرحلة الابتدائية الأزهرية، وانتقلت إلى مركز فاقوس حيث المعهد الإعدادي والثانوي. وكان هناك أساتذة أفاضل، أذكر منهم الأستاذ اسمه الأستاذ العوضي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يعطينا مادة الفقه، وغيره كذلك أساتذة أفاضل علماء أعطونا من حياتهم ومن ثمار علومهم ما أفادنا كثيرا، وما رغبنا في علم الدين والشريعة وحتى العلوم الثقافية كالجغرافيا والتاريخ وما إلى ذلك
في المرحلة الإعدادية.
المعدادية، نعم،
نعم.
فكانوا دفعة إلى الأمام حيث طلب العلم والقراءة والمذاكرة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم بفضل جهود هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم أحياء وأموات، إلى أن تخرجت سنة 79 من المعهد الثانوي بفاقوس، وكنت بفضل الله تعالى الأول على الدفعة في هذا المعهد، وانتقلت بعد ذلك إلى القاهرة حيث كانت كلية أصول الدين بالتنسيق وعن اختيار بفضل الله، لأن كنت أشعر أنها يعني امتداد لما تأصل في نفس الإنسان كطالب في دور المنشأ وفي المرحلة الإعدادية والثانوية من حب التفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك، فرغبت في هذه الكلية ووفق الله تبارك وتعالى إليها.
أي كان بداية المنشأ والمرحلة الإعدادية وتأثيرها أو تأثير سيادتكم بالأساتذة والمرحلة الثانوية كان لها عامل أساسي في دخولكم كلية أصول
الكلية؟ نعم،
نعم،
هذا صحيح. وهناك سبب آخر أيضا من فضل الله علينا، وهو أنني وفقت إلى اعتلاء المنبر من السنة الثالثة الثانوية
مبكرا، يعني
نعم، أو الثانية،
نعم،
ثانوي. وبتوفيق الله كان أول خطبة في مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في مثل هذه الأيام تقريبا،
نعم،
وبدأت المرحلة. وكانت هذه المرحلة أيضا من ابتداء العمل بالدعوة كمتدرب أولا على صعود المنبر ومواجهة الناس وممارسة هذا العمل الشريف الذي هو وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منها أبدا.
أمين.
هذه أيضا كانت دافعا قويا إلى أن أتخير كلية تنمي هذا العمل وتثريه في نفس الإنسان. فكان بتوفيق الله تعالى كلية أصول الدين.
نعم. مرحلة الماجستير والدكتوراه
تأثرت حقا بكثير من الأساتذة أيضا في هذه المرحلة. أنا أذكر هذا يعني لأن فعلا المدرس والدكتور المعلم عموما في أي مجال له تأثيره في طالبه.
نعم، من قدوة لتلاميذه.
بالضبط، يعني نعم. الشيخ له تأثيره البالغ والواضح في تلاميذه.
نعم.
فكان ممن تأثرت بهم ولا يزال نحسب الله له الحفظ الأستاذ الدكتور أحمد أبو السعدات.
نعم.
حيث الالتزام بالأخلاق والهدوء والحلم ومحافظة على المحاضرة ومواعيدها وأداء الدرس بطريقة كنا نحفظ وراءه الدرس.
نعم.
درس المنطق والعقيدة هذه
المواعيد. كان قدوة. نعم. يعني كان مثل أعلى لتلاميذه في الالتزام بالمواعيد.
نعم.
في إلقاء المحاضرة، في أن يكون قدوة لتلاميذه.
نعم.
حتى يسير التلاميذ على نهجه.
نعم. حتى أذكر موقفا من المواقف، هو حليم جدا، يعني قليلا ما يغضب.
نعم.
ولكنه إذا غضب وأحمر وجهه، فطلب من أحد التلاميذ أن يناوله كتابا، فالولد زميلنا أخذ الكتاب ناوله وهكذا، فوقف الأستاذ لما تناول الكتاب، رفض أن يتناوله.
نعم.
فاندهشنا، يعني طلب الكتاب والكتاب أمامه ولا يأخذه، فلم يفهم التلميذ ولم يفهم.
هل كان بعيدا عنه؟
أبدا، أمامه.
نعم.
فقاله بيمينك يا بني.
نعم، سبحان الله.
نعم.
دي بيعلمه
تعليمي تطبيقي.
نعم. عملي.
نعم، الكل.
كان في صف الكام
هذا؟ كان في السنة الثانية في كلية أصول الدين.
نعم.
فقال بيمينك يا بني، فناوله الكتاب بيمينه، فإذا بالشيخ حفظه الله يصرخ صرخة، إيه ده؟ فاندهشنا أكثر.
نعم.
اليمين عالق ولا الشمال عالق.
نعم، سبحان الله.
فتبين أن التلميذ كان خاطب من مبكر الوقت.
نعم.
ولابس دبلة ذهب، فقال في الأزهر تلبس الذهب أم لا تعرف أن الذهب حرام؟ وأعطانا درسين عظيمين في هذه المحاضرة خارج المحاضرة، في الأخلاق. نعم. وفي الالتزام بتعاليم الدين.
نعم.
انتهينا من المرحلة الجامعية، وكان أيضا من فضل الله علي أن انتهيت في السنة النهائية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
نعم.
يعني في كل سنة جيد جدا، وكان ذلك من فضل الله، والله لا أذكر نفسي فضلا ولا جهدا، إنما كنا نعمل ما تيسر والله صاحب الفضل،
لأن الأساتذة كان نبراس لكم أو لفضلتكم.
نعم.
في تلقي العلم وفي أن يكون في شق الطريق.
نعم. نعم. جزاهم الله عنا خيرا، ف استحقت بذلك حسب قوانين الجامعة أن أتعين معيدا تكليفا من قبل الجامعة.
كان حتى أذكر سنة كم؟
هذا كان تخرجت 83.
نعم.
أديت الخدمة العسكرية، كان تعيين في 85.
نعم.
نعم. التزمت بالعمل معيدا في الجامعة، وبعد ذلك انتظمت في العمل ومع الدراسات العليا. كان في سنتين تمهيديتين طبعا في البداية، ممتحن في بعض المواد المتخصصة.
نعم.
بعد ذلك أعددت رسالة الماجستير، كل ذلك في مدة 5 سنوات.
نعم. المواد المتخصصة كان في التفسير أم في ماذا؟
أنا متخصصت من السنة الثالثة، حيث هذا هو النظام، يعني اخترت تفسير وعلوم القرآن.
الثالثة في الكلية أم
الكلية.
في الكلية؟
نعم، في الكلية.
نعم. التخصص كان تفسير.
التخصص كان تفسير وعلوم القرآن،
ثم التمهيدي العامين كان تفسير أيضا.
نعم، يبقى التخصص مع الواحد بقى في
الدراسات، يبقى تخصص الدراسات العليا والماجستير ثم الدكتوراه.
نعم. نعم. لما وجدت في التفسير من شمولية يشمل العقيدة ويشمل علم الحديث ويشمل الفقه ويشمل أحكام وكل المعارف أساسها القرآن.
نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل من القرآن.
نعم.
والقرآن بداية لكل علم، حتى العلوم الكونية أو الطبيعية لها إشارات وذكر حقائق، بعض الحقائق طبعا في العلم مما يعرف بالإعجاز العلمي
في القرآن،
في القرآن الكريم.
نعم.
فكان هذا أيضا يعني كشفا للطريق أمامي لأتخير هذا التخصص بالذات، حيث أن القرآن يغني، لا أقول يغني عن كل شيء طبعا، لكن هو بداية انطلاق لكل طريق في العلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. حصلت على الماجستير في 3 سنوات بعد التمهيدي، سنة 90 تقريبا.
نعم.
وكانت في موضوع الاتباع في ميزان القرآن الكريم.
نعم.
عبارة عن دراسة موضوعية، تفسير موضوع يعني في القرآن الكريم.
نعم.
نتخير موضوعا معينا ثم نجمع الآيات حوله، الآيات التي تتحدث عنه بنصه أو معناه، ونصيغها في صيغة موضوع متكامل له بدايته ونهايته وما بينهما من مراحل تطور هذا الموضوع.
نعم.
وتفتحه. فكان هذا الموضوع
رسالة الماجستير،
نعم، الاتباع في ميزان القرآن الكريم، يتكلم عن الإنسان لابد أنه سيتبع، وطبيعة الإنسان حينما ندرس واقع كل إنسان نجده متبعا في طريق معين لمتبوع معين.
نعم.
لكن ماذا يتبع؟ هذا هو المهم. كانت كمعلومة ودرس قرآني تبين من خلال هذه الدراسة أن هناك اتباعا شرعيا كاتباع الوحي واتباع الأنبياء واتباع العلماء واتباع الآباء وغيرهم من أهل الصلاح والتقى.
نعم.
اتباع الآباء طبعا على الهدى.
نعم.
هذا اتباع شرعي هناك وله ثمرات طبعا ذكرتها في الرسالة.
نعم.
هناك كان اتباع غير شرعي يعني يذمه القرآن ويرفضه الدين، وهو اتباع إما لنفس وإما لغير. اتباع النفس كشهوة النفس، أهواء النفس، اتباع الغير كالشيطان، كالأسلاف والآباء على الملل القديمة أو الضلالات أو البدع وما إلى ذلك. وكانت لها ثمرات أيضا تبينت في هذه الدراسة.
رسالة الدكتوراه دكتور؟
رسالة الدكتوراه أخذتها بعد ذلك في حوالي 3 سنوات أيضا بفضل الله، كانت جمعا لأقوال الصحابي الجليل أبي أمامة الباهلي صدي ابن عجلان.
نعم.
في تفسير القرآن الكريم.
نعم.
حيث أن كل صحابي كانت له أقوال قلت أو كثرت، أكثرهم طبعا عبد الله بن عباس، لكن هذا كانت له أقوال تجاوزت 100 قول تقريبا.
نعم.
جمعتها وحررتها وشرحت صلتها بالآيات التي وردت فيها، ووفق الله تعالى في رسالتين بتقدير امتياز.
بارك الله لنا فيكم. بعد هذه الرحلة العامرة بالعلم ومع العلماء نستأذنكم ننتقل إلى جزء آخر من المكتبة
إن شاء الله. تفضل حضرتك.
تفضل تفضل. أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جزء آخر من مكتبة الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. فضيلة الدكتور، ونحن في جانب التفسير يتضح لنا من مشوار حياتكم أن هناك علاقة مع الكتاب، متى بدأت وكيف نمت عبر الحياة العلمية والعملية لكم؟
تعتبر العلاقة بالكتاب بدأت منذ الإعدادي الأزهري، باعتبار أن الكتب المقررة علينا كانت كتب تفسير و حديث وعقيدة وما إلى ذلك، فدي كانت بداية أولية خالص يعني. لكن مع المرحلة الثانوية بدأ الإنسان يتطلع إلى بعض الكتب ويقرأ في مكتبة الوالد وأخي الأكبر دكتور محمد أبو هاشم أيضا، فبحكم الميول إلى علم التفسير والإعجاب به بدأت أقرأ في تفسير ابن كثير، يعتبر من بدايات الكتب التي قرأت فيها. ثم مع المرحلة الجامعية بدأت أقتني لنفسي بعض الكتب الخاصة وأكون نواة مكتبة. إلى أن كنت في دراسة العليا فاضطر الأمر طبعا إلى التوسع أكثر وأكثر حتى يكون الكتاب تحت يدي في بحثي في اطلاعي في كذا. فليس من السهل مواصلة الوقت في المكتبة العامة لأن وقتها محدود، وأيضا اليوم أذهب غدا لا أستطيع الذهاب، فلابد أن يكون الكتاب أيضا تحت يدي بحيث يعني تكون معلومة في وقت الإعداد جاهزة. حتى ونحن نبيض الرسالة وفي ثوبها الأخير، احتاج الأمر إلى الرجوع أحيانا إلى بعض المراجع التي استقيت منها المعلومة خلال المكتبة، فلابد أن يكون كتاب. الحمد لله ربنا يسر إلى تكوين هذه المكتبة، مع الوقت زالت أيضا وصارت في هذا الثوب في هذا الوضع الذي نسأل الله أن يبارك وأن يزيد وأن يتقبل يا رب.
فضيلة الدكتور، ذكرتم لنا أن أول كتاب قرأتموه هو تفسير ابن كثير، لماذا هذا الكتاب؟
هو كما قلت ميولي إلى التفسير، ثانيا لحاجتي إليه في الخطابة، فكنت أتناول مثلا آيات وأشرحها في خطبة، آيات تمس الواقع وأتكلم عنها وهكذا، ثم بدأت بعد ذلك أحتاج إلى بعض الأحكام الفقهية، فكان في فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله دخل في المجموعة طبعا التي أتناولها، مع كتاب رياض الصالحين باعتبار في الأحاديث التي تعمل في الترغيب والترهيب وفي الفضائل الأعمال وما إلى ذلك.
لماذا يعني ذكرت لنا ابن كثير وبعض الكتب، وضح لنا أكثر ابن كثير لماذا يعني بتفسير أكثر وشمول؟
ابن كثير كان باعتباره حقا هو الموجود أمامي، وكان الظلال أيضا أحيانا لما يتكلم في تفسير القرآن بمشاعره وبمعايشته للآية القرآنية، ولكن عرفت بعد ذلك مع التخصص أن تفسير ابن كثير هو من أسلم التفاسير، من الإسرائيليات والقصص الغريبة، ويعني هو كتاب عظيم حقيقة يكاد يصاحب الإنسان في أي وقت. الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى كتاب طيب وجميل، أولا منهجه في التفسير تفسير بالمأثور، يعني يفسر بالقرآن أولا، يفسر الآية بآية قرآنية، ثم يفسر بآية بحديث من السنة النبوية، ثم يفسر بأقوال الصحابة، ثم يفسر بأقوال التابعين، ما تيسر له من ذلك يجمعه ويورده في كتابه، ويمتاز بميزة وهو الإقلال من ذكر ما ورد عن بني إسرائيل، وتوضيح سريع خفيف لبعض الناس، يعني الإسرائيليات ليست كلها مذمومة وليست كلها محمودة، وهي أخبار في بدايتها وردت عن من أسلم من أهل الكتاب في عهد النبي عليه السلام. فكانوا يتحدثون في بيان قصة في القرآن، القرآن ذكرها مبهمة، فكانوا يتحدثون عنها بما عرفوا عنها من كتبهم، كلام ربما يخالف ما عندنا فهذا يرد، إذا وافق ما عندنا من القرآن والسنة فهذا يقبل، إذا لا كان لا يخالف ولا يوافق فهذا يعني حكايته لا تضر، وذكره لا يمنع منه مانع، لا مانع من ذكره. فالإمام ابن كثير رحمه الله مع هذا هو مقل عن غيره من ذكر هذه الإسرائيليات، وما يذكره يكون معقولا أو مقبولا إلا ما كان مردودا، فلعله يذكره لبيان بطلانه ولبيان عدم قبوله، وبالتالي فهو ينبه عليه غالبا، إلا ما يسقط سهوا، لابد أن يغفر لإمام مثل هذا كتب هذا المجلد، هذا الكتاب الرائع العظيم بهذا الحجم الكبير مع غيره من كتب أخرى، فلابد أن يقع منه السهو والخطأ بعض الشيء. لكن هذا الكتاب كما قلت هو تفسير المأثور، هذا الطريق في التفسير مأمون ومضمون طالما الأحاديث صحيحة والأقوال الصحابة أقوال التابعين مسندة إليهم أيضا بأسانيد مقبولة، فهذا التفسير أأمن من ما يسمى بالتفسير بالرأي. فهذا مقدم أولا.
هذا التوجيه كان من مشايخكم أم بعد الاطلاع والفحص؟
لا، هو التوجيه المفصل هذا كان بعد الاطلاع والفحص، بعد دراسة في كلية أصول الدين. لكن في البداية كان مجرد توجيهات مبهمة، نسمع أساتذتنا مثلا يذكرون تفسير ابن كثير، مشايخنا وعلمائنا والناصحين لنا يقولون تفسير ابن كثير تفسير طيب وكذا عليك به، فأخذنا بهذه النصيحة إلى أن جاءت الدراسة المفصلة أمامنا، فوجدنا فعلا واقع هذا التفسير أنه واقع جيد، وثناء العلماء عليه قرأنا أيضا عنه، ما شاء الله يعني أثنوا عليه خيرا، يكاد يكون من أفضل التفاسير. التي يقتنيها طالب العلم.
نعم. فضيلة الدكتور، ذكرتم لنا أن أول كتاب قرأتموه هو تفسير ابن كثير. أكثر الكتب بعد هذا التفسير تأثرتم بها؟
كان كتاب تفسير في ظلال القرآن لمعايشته بين الآية وبين واقع الحياة. كان في مجال الفقه، ولا زلت معجبا به مع اطلاع على كتب أخرى أيضا واستعانتي بها. كان فقه السيرة للشيخ سيد سابق رحمه الله، لما أنه يجمع بين المذاهب، ولما أنه بأسلوب مبسط على غير متخصص مثلي، فيعني قرب له المعلومة بشكل بسيط جدا. في مجال الحديث كان رياض الصالحين في البداية، لما أنه مجموعة متكاملة في مختلف الشؤون الدينية والأبواب الفقهية في الفضائل وما إلى ذلك. ثم طبعا الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، مع الاستعانة أيضا بالكتب الأخرى كمسند الإمام أحمد وغيره. وهكذا يعني الكتب حسب الاطلاع والقراءة فيها كانت تجذب الإنسان. من الكتب أيضا كتب الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، كان له أسلوب متميز، أسلوب جذاب، كانت له بعض الإسقاطات الجديدة في كثير من المواضع وكثير من المقامات، سواء في التفسير أو في اللغة أو نحو ذلك. يعني لا يكاد الإنسان يجدها عند غيره ولم يسمعها من سواه. على حسب ما حصل لي من السماع والاطلاع، لكن كانت له بصمة جديدة وكانت مبسطة أيضا، فجذبني أسلوبه أيضا وانتفعت بما كتب عنه ومن شرائطه من كتب كتفسيره والفتاوى وما إلى ذلك. كان له تأثير طيب في حياتي.
في العقيدة،
في العقيدة كتب كثيرة حقا قرأتها، كان من بدايتها العقيدة الطحاوية. أم الطحاوي رحمه الله يعني رسمت طريق أهل السنة والجماعة بعد أن درسناه في الأزهر أيضا، ودرسنا مذاهب أخرى لمعرفتها من باب معرفة الشر أو معرفة المخالف، معرفة المذهب المخالف. كانت العقيدة الطحاوية كصياغة خاصة لمذهب أهل السنة والجماعة. ثم كتب أخرى بعد ذلك، العقيدة الوسطية وما إلى ذلك وغيرها. في مجال كتب مجال اللغة والمعاجم يعني كان معجم مقاييس اللغة للإمام ابن فارس، كان كتاب طيب وله أيضا أسلوب متميز، وإن كان كتاب لسان العرب أيضا كتاب جيد في هذا المقام، لكن من الكتب التي لفتت نظري معجم مقاييس اللغة للإمام ابن فارس رحمه الله.
رحمه الله. فضيلة الدكتور، لكم مؤلفات كثيرة أثرتم بها المكتبات،
بارك الله فيكم.
قصة أول مؤلف كان لكم؟
يعتبر أول مؤلف وفقنا الله عليه نابعا من تخصصي ومن حبي للعلم الذي تخصصت فيه، وهو علوم القرآن. أيضا كنت أريد، يعني جاءتني فكرة أن أبسط هذه العلوم، علوم القرآن ومثلها ومثلها للناس والشباب، فأقدمت على سلسلة مبادئ العلوم. سلسلة مبادئ العلوم
متى بدأت؟
كان هذا على ما أذكر أنا يعني أعيد في رسالة الدكتوراه. ونفذتها في هذه المرحلة تقريبا، كان كتيب صغير. مبادئ العلوم يعني في مبادئ عشرة، تعرف بالعلم، تعريفه، استمداده، من أين يستمد مسائله وفروعه، ما هي المسائل التي يتضمنها هذا العلم وموضوع بحثه، المؤلفين والمؤلفات، العلماء الذين ألفوا ومصنفاتهم في هذا الفن، فضل هذا العلم بين العلوم، ومدى استقلاله أو اعتماده على غيره. وجدتها مبادئ طيبة تعرف بالعلوم التي هي بعيدة عن عامة الناس، وخاصة أن الشباب بدأ في هذه المرحلة يعني يلجأ إلى الكتاب ويقرأ كتاب، فيعني عمدت إلى تعريفهم بهذا العلوم. لكن انشغالي بقى برسالة الدكتوراه وما بعدها من أبحاث شغلني عن استكمال هذه السلسلة، فكان فقط مبادئ علوم القرآن رقم واحد في هذه السلسلة، وأعددت مبادئ علوم الحديث مبادئ علوم التجويد ولكن لم تطبع حتى الآن.
كتاب آخر ظهر للنور لطلبة العلم
كان كتاب في يعني يعتبر لطلبة العلم يعتبر للناس أيضا في التفسير الموضوعي مما يواكب حياة الناس في المجتمع في الأسر، وهو كتاب سميته من أحكام الأسرة والمجتمع في القرآن الكريم من خلال سورتي النور والتحريم، بعض الآداب الاجتماعية التي ذكرتها سورة النور وذكرتها سورة التحريم باعتبارها تخص الأسرة والمجتمع والحياة الاجتماعية للإنسان من حيث صيانة الأعراض وكيف يتم الناس على طعامهم، وفي سورة النور منهج كامل مختصر لنهضة الأمة لو أرادت، وأمور طيبة جدا. وسورة التحريم في مجملها تعالج قضية خطيرة يقع فيها كثير من الناس، وهي أنهم يحرمون بعض ما أحل الله ويحلون ما بعض ما حرم الله ولو بغير قصد ولو بجهل وبعضهم بعمد، كيف أوجب الله كذا كيف حرم الله كذا، يعني حتى يكون الأمر باطلا ومنكرا عقلا وعرفا وطبا وكل المقاييس، ورغم ذلك بعض الناس تحله. يعني بعض الناس يشربون الخمر ويقولون هذه مشروبات روحية ليست حراما ولا شيء، إنما هو يعني جو جميل يعيشه الإنسان
كالرد على هؤلاء الناس.
كرد على هؤلاء الناس إن ليس لنا كعبيد لله ومخلوقين لله أن نحل شيئا أو أن نحرمه،
نعم.
لما نحل ما أحل الله ونحرم ما حرم الله، ولو كان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يحرم أو يحل شيئا من عند نفسه إلا أن يكون بوحي. يقول الله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي أن الرسول عليه السلام لا يحل ولا يحرم من عنده، إنما إذا أحل شيئا أو حرم شيئا أو أمر أو نهى عن شيء إنما يكون ذلك بوحي من الله عز وجل. حتى إنه لما غارت بعض نسائه من بعض فأراد أن يرضيهن، وكانت المسألة أنه يأكل عسلا عند بعضهن فيضطر إلى الدخول هناك، فلما عرفنا غيرنا فذكرنا ذلك له، فقال والله لا أكل عسل بعد اليوم، حرم على نفسه العسل، والعسل طعام طيب الله تعالى أحله، فعاتبه الله في هذا فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، أي عفوت عنك في هذا ولكن لا يصح منك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يحل أو يحرم من عند نفسه أفيجوز لي أو لغيري؟ سورة التحريم تدور حول هذه المسألة وحول هذا المحور أو في هذا المحور وحول هذا المرتكز، حتى تعلم الناس أن الذي يحل أو يحرم هو صاحب الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
نعم. قضية الدكتور الكتب التي لا يستغنى عنها في التحضير للقاء محاضرة أو ندوة علمية.
والله بخصوص يعني النصوص كقرآن ثم التفسير، يعني لا يقل التحضير فيما أرى عن 3 كتب متعاونة في التفسير،
نعم.
ابن كثير كتفسير بالمأثور،
نعم.
القرطبي كتفسير مقبول وبرأي محمود وفيه الأحكام الفقهية واللغوية وما إلى ذلك،
نعم.
تفسير في ظلال القرآن للإيقاع أو الإسقاط بالآيات على واقع الناس حتى ينتفعوا بالقرآن، أن كثيرا من الناس يقول هذه الآية نازلة في مشرك مكة، هذه نازلة في أنصار المدينة، هذه نازلة في فلان، وكأن القرآن ليس لنا. فنريد من يربط بين القرآن وبين الواقع الحياتي للإنسان، فهذه الثلاثة تفسير ابن كثير تفسير القرطبي تفسير الظلال، هذه الثلاثة لا يستغني عنها من يعد درسا أو محاضرة أو خطبة، على الأقل أراد أن يزيد وعنده المزيد فلا مانع، إنما على الأقل يكون عنده هذه الثلاثة ويعتمد عليه. إذا كان من ناحية الحديث سيشرح حديثا أو يعني يعالج المسألة التي يعالجها من خلال السنة، فطبعا لا بد من الاعتماد على الحديث الصحيح، ولكي يكفي نفسه عناء البحث فعنده الصحيحة البخاري ومسلم، ومختصرهما أفضلهما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان.
نعم.
وشرح هذا الكتاب أيضا، يأخذ من هذه الكتب النصوص ويقرأ في شروحها المتيسرة لديه بحيث يستطيع أن يعالج القضية معالجة مستضيئا فيها ومستنيرا فيها.
نعم.
بأقوال الأئمة العلماء الذين رسموا لنا هذا الطريق من سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى.
بارك الله لنا فيكم،
كرمكم الله.
أستأذنكم أن أنتقل إلى جزء آخر من المكتبة.
تفضل حضرتك. تفضل.
سيد الدكتور، ونحن في هذا الجزء وعملية الترتيب وبناء المكتبة، كيف قامت ومتى بدأت عملية البناء مكتبتكم؟
تعتبر البداية في نشأة هذه المكتبة ونحن في المرحلة الجامعية. كان في مكتبة اسمها مكتبة الدعوة، تقدم مجموعة من الكتب متكاملة كمكتبة للطالب، فبدأت باشترائها مع بعض الكتب التي كانت عندي. وكانت هذه النواة، كان عبارة عن تفسير ابن كثير، فقه السيرة للشيخ محمد سعيد البوطي.
نعم.
رحمه الله. كان أيضا رياض الصالحين، كان العقيدة الطحاوية، مجموعة كتب فقه السنة. هذه الكتب كانت كمجموعة متكاملة أعدوها بناء عن تشاور مع بعض العلماء وقدموها مكتبة للطالب. فكنت ممن اشتراها وبدأ بها هذه المكتبة. ثم مع حاجتي إلى الكتب وإلى البحث بدأت أشتري الكتاب الذي أحتاجه أولا. ثم في بعض المعارض في الكتب أشتري بعض الكتب النادرة، بعض الكتب التي قد أحتاج لها في تخصصات أخرى، لكن مركزا على تخصص التفسير وعلوم القرآن باعتباره هو أساس التخصص يعني.
نعم.
وهو مجال البحث.
نعم.
جزا الله بعض المحسنين خيرا، أهدوا لي بعض الكتب، وهذه لفتة طيبة يعني أقدمها للمحسنين، لمن أراد أن يقدم صدقة جارية. نعم. أن يبحث عن طالب علم ويكون له مكتبة، يعين مكتبة، فهذا من الصدقات التي يجري العمل بها طالما هذا الطالب ينتفع بالكتاب ويعمل به إن كان في دعوة أو ما إلى ذلك. فبفضل الله تعالى يسر الله هذا الكم من الكتب، وهو في الحقيقة قليل أيضا، لكن جعلني أقتصد بعض الشيء اعتمادي على مكتبة في المسجد عندي، مزرعة الخطاب في المنطقة هنا، هو الذي أخطب فيه منذ فترة. وفقني الله تعالى إلى إنشاء مكتبة عامة للطلاع والبحث كبيرة جدا ما شاء الله، وفيها عدد كبير من الكتب.
نعم.
مؤلفات كثيرة، حتى أنشأنا في هذه الأيام فرعا لمكتبة الطفل المصري.
نعم.
مكتبة دينية وثقافية ومعرفية وهكذا. فقلت يعني مكتبة المسجد في مختلف الفنون، أركز أنا على كتب التفسير حتى تكون تحت هذه.
نعم. نرى أن هناك فهرسة للمكتبة، كيفية فهرستكم للمكتبة؟
والله وضعت هنا كتب التفسير في هذا الركن لأنه قريب من مجلسي، وهنا كتب الفقه ومعها كتب العقيدة.
نعم.
في أسفل، وهنا كتب الحديث.
نعم.
يعني قربت مني كتب التفسير أيضا لكثرة تناولها والتعامل معها.
التفسير أولا،
التفسير
والفقه،
الفقه والعقيدة والحديث،
ثم العقيدة، ثم الفقه، ثم الحديث.
نعم.
لماذا؟
ما يعني مسألة
هل هي في استعانة في التحضير أم
فقط كان مقصود فيها هو تقريب كتب التفسير مش أكثر.
نعم.
لكن جاءت هكذا يعني تقريب.
نعم. ظهرت في الأوان الأخيرة الإنترنت.
نعم.
والسي دي والمكتبات الإلكترونية.
نعم.
ماذا استعانتكم بهذه التطور العلمي الجديد؟
والله الحمد لله يعني نستعين برضو بنتعامل مع الانترنت فانه قد ينشر ابحاثا جيده وجديده وبعض وجهات النظر ومعلومات عامه تنفع في الدعوه، وكذلك السيديهات صارت يعني مكتبه متنقله خفيفه الحمل.
نعم. تغني عن شراء الكتب؟
لا تغني عن شراء الكتب، لكنها تغني في الاسفار.
نعم.
مع لابتوب مثلا الانسان كان يحمل مكتبه كبيره معه.
نعم.
اسطوانه مثلا فيها 300 كتاب 1000 كتاب في الألفية الحديثية وفي المكتبة الشاملة وفي كتب يعني اسطوانات كثيرة فيها آلاف الكتب.
نعم.
فهذه حينما يصحبها الإنسان معه في السفر تغنيه مؤقتا لحظة السفر عن حمل الكتب الكثيرة.
نعم.
لكن الكتاب لا غنى عنه أبدا، خاصة في إعداد البحث والرجوع إلى المعلومة من مصدر موثق منه، لأنه لوحظ على فهرسة أو لوحظ على برمجة هذه الكتب على السيديهات بعض الأخطاء المطبعية، وتأتي لتصلحها تجد الأسطوانة مقفولة لا تقبل تصليحها، وهذا طبعا حقهم، لكن فيها بعض الأخطاء كانت تحتاج إلى مراجعة، ممكن يحدث بعض سقط وهكذا. فالاعتماد الأساس وخاصة في إثبات المعلومة وإثبات مكانها وإخراجها من أصلها أو من موضعها الأصلي لابد من الكتاب.
نعم.
فهو العمدة في هذا.
نعم.
إنما هي التقنية الحديثة في هذا المجال الكمبيوتر والإنترنت والأسطوانة وما إلى ذلك، هذا يعني من وسائل المعينة في عصر السرعة الذي نعيش فيه وعصر التنقل الكثير وما إلى ذلك.
نعم. عرفنا أن هناك لكم قصة مع الكتاب أو بعض الكتب.
نعم.
ألا ذكرتم لنا بعضها؟
والله من يعني من أطرف الكتب التي يعني كانت لها قصة معي رسالة الدكتوراه.
نعم.
كانت كما سبقنا بالقول جمعا لأقوال سيدنا أبي إمام الباهلي.
نعم.
صدي بن عجلان رحمه رضي الله تعالى عنه.
نعم.
في تفسير القرآن الكريم. فمع نهاية إعدادي للبحث رأيت رؤية طيبة بشرتني بما سيكون في المناقشة تقريبا يعني.
نعم.
كبشرة طبعا مجملة غير مفصلة. رأيت أن المشرف علي الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي حفظه الله، وهو من الأساتذة أيضا الذين تأثرت بأخلاقهم وأدبهم وذكائهم في مجال العلم.
نعم.
والحياة جزاه الله عنا خيرا. رأيته يزورني في بيتي هنا.
نعم.
وأقرأ عليه وأعرض عليه الرسالة من خلال كتاب أوراقه عجيبة.
نعم.
وتظهر الكتابة فيها بشكل مضاء جميل.
نعم.
كذلك قبل المناقشة بقليل رأيت رؤيا أني عطرت الأستاذ المشرف لعطر معين اشتمه مني في الرؤيا.
نعم.
فقول لي العطر الجميل ده وطره بعض ما عندكم، فأعطيته فقال بعطر الدكتور الطيب.
نعم.
و الطيب هذا اسم لرئيس الجامعة الآن، هو في قسم آخر لا يناقشني.
نعم.
قلت من الطيب هذا؟ هذا لعله وصف. إلى يوم المناقشة وانتظرت من الطيب هذا.
نعم.
فتبين أنه دكتور كان عندنا في قسم التفسير قدرا تأخر عن موعد المحاضرة عن موعد المناقشة بعض الوقت يعني قليل. فبعد أن عطرت الدكتورين مشرف والمناقش الأول هذا تعطر وحده.
نعم.
فقلت لعله هذا هو إيه الدكتور الطيب.
نعم.
أستاذ الدكتور سمير شليه ورحمة الله عليه
رحمه الله
كان أستاذا فاضلا.
نعم.
كان موقف يعتبر مع فن التفسير أو يعني لعله من البشريات التي دفعتني أيضا إلى حب التفسير أكثر. وأنا في الثانوية والأستاذ الذي ذكرته الأستاذ السيد العوضي رحمه الله كان مدرس تفسير علينا في المرحلة الثانوية، فسأل الفصل سؤالا عن جملة وإعرابها في الكلام، فمن اختارهم الإجابة لم يعرفوها.
نعم.
فرفعت يدي وأجبت فكانت جوابي كان جوابي صوابا الحمد لله. الجملة في محل نصب مقول القول زي مفعول به.
نعم.
فإذا به ينطق فجأة وبقسم وبتلقائية برافو عليك يا عبد الفتاح، والله العظيم هتنجح، والله العظيم هتنجح. قلت على ما يقسم وهذا غيب. فيعني كانت بشرى أني يعني أجبت على السؤال في التفسير، فهذه يعني تعطيني ثباتا في العلم. ثانيا قسمه هذا تحقق بفضل الله تعالى أيضا حينما ظهرت النتيجة. فيعني كان قسما ملفتا للنظر أو لافتا للنظر حينما أقسمه تلقائيا. فرحمة الله على مشايخنا جميعا وعلمائنا،
بارك الله لنا فيكم.
اللهم
نستأذنكم أن ننتقل إلى جزء آخر من المكتبة.
فضل حضرتك.
تفضل. فضيلة الدكتور، مكتبة دخلتموها ولم تنساها؟
مكتبة اسمها مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في 17 شارع وحدة الدهرداش.
نعم.
أنشأها رجل أحسن من الصالحين، كان مهندسا اسمه حامد الدروي رحمه الله.
نعم.
أنشأها لطلبة العلم بالتعاون مع بعض إخواني أولا، ثم نماها وبارك الله فيها، خرجت علماء وأساتذة أعدوا رسائلهم وكتبهم فيها. كنا ندخلها من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.
نعم.
أعددنا فيها أبحاثنا الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى. لم أنسها لأنها كانت واحة غناء مليئة بكل ما يشتهيه طالب العلم من الكتاب. ومن الجميل فيها كان الشيخ حامد رحمه الله صاحب المكتبة ومديرها.
نعم.
كان رغم كبر سنه تجاوز 80 تقريبا، وكان يذكر كل كتاب في المكتبة ومكانه، فمن من لم يهتدي لكتاب يسأله هل الكتاب كذا موجود؟ قل نعم موجود في المكان الفلان.
نعم.
فكان أمر المكتبة ميسرا جدا لطالب العلم، يجلس ويأخذ الكتب التي يحتاجها ويستعين بها فترة طويلة من 8 الصبح إلى 8 مساء، فوقت طويل يكفي لطلب العلم والبحث وإعداده. ولدنا فيها كل راحة حقيقة وكل ترحاب، ولدنا فيها كل ما نشتهي من كتب. وكان من ميزته وميزة مكتبته رحمه الله أنها كانت مكتبة تحوي كل فن وتحوي الرأي ورأي المخالف.
نعم.
وبعض الباحثين سأله عن ذلك، كيف تحوي مكتبتك القيمة هذا الكتاب؟
نعم.
قال هنا أعرض الآراء وأنت الباحث.
نعم.
لعلك تحتاج إلى هذا الرأي الباطل أو هذا الكتاب المفترى أو نحو ذلك حتى تعلق عليه وترد عليه، تبين خطأه من صوابه. فكانت نظرته شمولية واسعة خدمة للعلم.
نعم.
ولطلبة العلم.
نعم.
حقيقة هذه المكتبة لا أنساها، ولست وحدي، بل أعتقد أن كل باحث وخاصة الباحثين الأكاديميين لا ينسونها أبدا، أنها أمدتهم بمادة بحثهم في فترة قلت فيها المكتبات أو قصرت فيها ساعات البحث.
نعم.
كمكتبات الكليات مثلا والمكتبات الرسمية إلى الساعة 2 ظهرا وانتهى الوقت، لكن هذه مدتها أطول.
نعم.
وكتبها أوفر ما شاء الله، وكان كل عام لابد أن يأتي بجديد.
نعم.
بل بدأ يفتح فروعا أخرى في مختلف أنحاء العالم وفي محافظات مصر، جزاه الله عن ذلك خير الجزاء. وكان من المدهش أنه هذه كانت شقة كاملة فيها الكتب العلمية النظرية، كانت مكتبة في الطبق الذي فوقها مليئة بكتب الطب والهندسة وهذه العلوم العلمية، كانت أيضا فيها مراجع كثيرة جدا.
نعم.
ولكن للأسف يعني قليلا ما كان يأتيها أحد من الباحثين في هذه التخصصات، فاضطر إلى أن يتبرع بها إلى بعض الجهات الأخرى التي تعنى بهذه الكتب.
نعم.
لها هذه المكتبة بصمتها الواضحة في حياتنا جميعا، وأنا عن نفسي لا أنساها، خاصة أنني استفدت بفرع منها في بلدنا في الشرقية.
نعم.
وأنشأت على منوالها المكتبة التي في المسجد عندي، وأدعو إليها بمناسبة طلبة العلم، فهي مكتبة واسعة غنية أيضا فيها المكان فسيح الحمد لله، وفيها كل خدمة لطلبة العلم حتى المشروبات يعني خدمة لطلبة العلم.
ربنا إذن ما هو نصائحكم لطلبة العلم؟
والله أنصح الشباب عموما ألا يقرأ إلا الكتب المبسطة، الكتيبات الصغيرة هذه في بعض المسائل المفردة، وإذا قرأها قرأ الاتجاه والاتجاه الآخر، يقرأ النظريات المختلفة حتى لا يكون أسيرا لفكر معين، فرزقه الله عقلا يميز به، يقرأ عند هذا ويقرأ لهذا ويقرأ لهذا ويقارن، ولا يحرم نفسه من الجلوس عند العلماء ومساءلتهم ومدارسة، ولا يقرأ كتاب كذا ما رأيك فيه شيخ، أو عندي كتاب كذا أريد أن أقرأه ماذا تقول فيه، يوجهه. أما طلبة العلم على وجه الخصوص فينبغي أن يهتموا بالمكتبة وبالكتاب، فالكتاب خير صاحب، يعطيني ولا يأخذ مني، مهما أخذت منه لا يكلفني شيئا، أجده وقت ما أطلبه هو في خدمتي دائما، يحفظ لي المعلومة طول العمر ويبقى بعد مماتي لغيري، وهكذا فالكتاب خير صاحب ونعم معين، إنه يشغل وقتي بالحق، بخلاف صاحبي من الناس قد يشغل وقتي بكلام لغو أو نميمة أو غيبة أو كلام يضيع الوقت، فأنصح طلبة العلم بألا يضيع أوقاتهم إلا أن يستفيدوا به مع كتاب. أذكر للشيخ كشك رحمه الله أنه كان يقرأ، قال عن نفسه يعني كان يقرأ كل ما يقابله، طبعا ليس بنفسه إنما ببعض القارئين له، فهو طالب يقول حضر لنا أحد الزملاء إفطارا، ففتحوا قرطاس الطعمية فقاله أحد الزملاء أتدري يا شيخ ماذا في الورقة؟ قال ماذا؟ قال فيها آية فيها أمران ونهيان وكذا، آية فيها إعجاز لغة معين يعني. فقال والله يعني
تعجب،
أتعجب أنه يعني يلف فيها مثل هذه الأشياء وتلقى بعد ذلك في المهملات، فلكن المعلومة ثبتت في ذهن. يقول الآن تخرجت وصرت في الدعوة، ففي أحد الدروس سأله سائل عن هذه الآية، آية فيها كذا وكذا وكذا، فقاله إن شاء الله آخر الدرس أجيبك. طال الوقت في الدرس فكرر السائل سؤاله، فقال قلت لك في آخر الدرس، فظن أنه يتهرب من السؤال أو لا يعرفه. فبعد انتهاء الدرس قال أما السائل عن كذا فجوابك قول الله تعالى كذا وكذا.
ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر،
بارك الله فيكم، شكرا لكم ولقناة المجد، ونسأل الله تعالى أن يرفعها أكثر وأكثر والعاملين فيها جميعا إخراجا وإنتاجا وتقديما، وبارك الله فيكم،
بارك
جميعا
الله لنا فيكم.
ونفع الله بكم.
أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم بإذن الله مع مكتبة أخرى وعالم آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.